تفسير القرآن العظيم حتى يتسنى لنا جميعا إحضار كتاب الفرقان بين الحق والباطل للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. يعني احنا هنعطي فرصة. نعم، ما هو مش كل واحد معنا مجموع الفتاوى. يعني احنا رجائي اليوم ان شاء الله ارجو ان يسجل كل اخ اسمه حتى نبدا في طبعه باذن الله، والاسبوع القادم ان شاء الله يكون موجود باذن الله، واللي عنده في مجموع الفتاوى خلاص، اما اللي يريد ان يستقل به فهنطبع باذن الله يعني اليوم ان شاء الله. يقول تعالى: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منهم وهؤلاء هم المنافقون ومن الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله وهؤلاء كلهم سماعون للكذب أي مستجيبون له منفعلون عنه سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونهم إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا قيل نزلت في أقوام من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإن بالدية فاقبلوا أي فإن حكم بالدية فاقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم اكتب عندك وضابط التبديل أن يأتي العبد بحكم غير شرع الله وينسبه إلى الله وضابط التبديل أن يأتي العبد بحكم غير شرع الله وينسبه إلى الله وهو كفر أكبر مخرج عن الملة لأنه يلزم منه الكذب على الله لأنه يلزم منه الكذب على الله. يقول: وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصل منهم فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة، والتحميم والإركاب على حمارين مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. وقد وردت الأحاديث بذلك، فقال مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. بهذا حكم نسبوه إلى الله ولم يكن في شرع الله، فهو الذي يسمى بالتبديل ويلزم منه التكذيب ولا بد. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم صلى الله عليه وسلم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة أخرجاهم. وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ له: قال لليهود ما تصنعون بهما، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود ما تصنعون في هذين اللذين زنيا؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده علي، قال: ارفع يدك. فرفع فإذا آية الرجم تلوح، قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن فيها آية الرجم ولكن نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما. وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودي قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما رأاه، فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت في من رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسي. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود، فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فقالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: لا والله، ولولا أنك ناشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم. طبعا كما تعلمون الرجم لمن أحصن، والجلد لمن لم يحصن، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجد. والتحميم كما لا يخفى عليكم هو أن يوضع على وجه الرجل شيء من القاري أو الزفت أو السواد ويطلون به وجههم، هذا يسمى بالتحميم. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا. قال: فأمر به فرجم. قال: فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله تعالى: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يقولون ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال في اليهود: إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال في اليهود: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال في الكفار كلها، انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. اكتب عندك: والقاعدة العامة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والقاعدة العامة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه. فسألوه عن ذلك فقال: أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم، أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم. فجاءوا برجل أعور يقال له ابن سوريا، وآخر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتما أعلم من قبلكما؟ فقالوا: قد لحان قومنا كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أليس عندكم التوراة فيها حكم الله؟ قالا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وضلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم. فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط. قال: نجد ترداد النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبل زنية، فإذا شهد أربعة أنهم رأوا يبدئ ويعيد، أنه رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة، فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك. فأمر به فرجم فنزلت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. رواه أبو داود وابن ماجه ونحوه. فهذه أحاديث دالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته، لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك، وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة. فلما اعترفوا به مع عملهم على خلافه بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم، وعدولهم إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به. لهذا قالوا: إن أوتيتم هذا، أي الجلد والتحميم، فخذوه، أي اقبلوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي من قبوله واتباعه. قال الله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب قوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أراد إيه يا شيخ طارق؟ أراد إيه؟ كونية. أحسن، أراد كونية. قلنا الإرادة الكونية لابد أن تقع وهي تعادل المشيئة وتقع فيما يحبه الله عز وجل وفيما يكره. يقول سماعون للكذب أي الباطل، أكلون للسحت أي الحرام، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد، أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأن يستجيب له. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك أي يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي فلا عليك ألا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن واقتدى والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني هي منسوخة بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذين يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا، ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم. فقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها، والربانيون والأحبار أي وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء والأحبار وهم العلماء بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني، أي لا تخافوا منهم وخافوا مني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيه قولان سيأتي بيانهما. سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمة، كما تعلمون إخواني أن تتعدد الأسباب والنازل واحد وتتعدد النوازل والسبب واحد. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أولئك هم الظالمون أولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس أنزلها الله في الطائفتين من اليهود كانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا 100 وسق، فقالت الذليلة وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض، إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم، فأما إذ قدم محمد صلى الله عليه وسلم فلا نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتدوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ثم ذكرت العزيزة فقالت والله والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيكم من ضعف ما يعطيكم منكم ما يعطيهم منكم ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا عظيما منا وقهرا لهم. فدسوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم من يخبر لكم رأيهم إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسولهم صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله الفاسقون. ففيهم والله أنزل وإياهم عن الله عز وجل. ورواه أبو داود بنحوه. وروى ابن جرير عن ابن عباس أن الآيات في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف تودي الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم. فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي بن حويث. ثم روى ابن جرير عن ابن عباس قال كانت قريظة والنضير، وكانت النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل النضيري رجلا من قريظة ودي 100 وسق تمر. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجلا من قريظة فقال نعم ما هي كده لا تستقيم. قتل رجلا من قريظة، ما هي لو قتل يبقى نائب فاعل مضموم. طول بلغ يا مكتوبة هنا قتل رجلا، وعربيا ما تجيش خالص. يبقى لو قلنا قتل يبقى لابد أن يكون نائب فاعل مضموم، صح؟ هنقول إيه بقى؟ قتل رجل من بني النضير رجلا من قريظة، أو تضبطها قتل رجل من بني قريظة. فقالوا ادفعوه إلينا، فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم بنحوه. وهكذا قال قتادة ومقاتل وابن حيان وابن زيد وغير واحد. وقد روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في اليهوديين اللذين زنيا كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآية في ذلك كله والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره، وهذا يقوى أن سبب النزول قضية القصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري، وهي علينا واجبة. وروى ابن جرير عن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال من السحت، قال فقال وفي الحكم قال ذاك الكفر، ثم تلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر. اكتب عندك وضابط الجحود هو أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه. عليكم السلام. وأن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير، ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب. وروى ابن جرير عن الشعبي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هذا في المسلمين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال: هذا في اليهود. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: هذا في النصارى. وروى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية، قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. رواه ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. ورواه الحاكم في مستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. اكتب عندك: من معتقدات أهل السنة والجماعة، من معتقدات أهل السنة والجماعة أن الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق منه المخرج عن الملة. من معتقدات أهل السنة والجماعة أن الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق منه المخرج عن الملة، ومنهم من لا يخرج عن الملة، والسياق يحدد المعنى المراد. والسياق يحدد المعنى المراد. نرجع للكتاب ونقرأ الهامش سويا. قال: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر. ووافقه الذهبي على تصحيحه. وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب بها المضلون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجرأة على الدين، يجعلونها عذرا أو إباحية للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت البلاد، التي ضربت على بلاد الإسلام. وهناك أثر عن أبي مجلس في جدال الإباضية الخوارج إياه فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور، فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة عمدا إلى الهوى أو جهلا بالحكم. والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر. اكتب عندك: والمراد بذلك أي كبيرة كانت. أي كبيرة كانت. فهم يجادلون، يريدون من أبي مجلس أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء، ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. وهذان الأثران رواهما الطبري، وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا قويا صريحا. فرأيت أن أثبت هنا نص أول روايتي الطبري ثم تعليق أخي على الروايتين. فروى الطبري عن عمران بن حضير قال: أتى أبا مجلس ناس من بني عمرو بن سدوس، فقالوا: يا أبا مجلس، أرأيت قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر، أحق هو؟ قال: نعم. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أحق منه؟ قال نعم. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أحق منه؟ قال نعم. قال فقالوا يا أبا مجلس فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، فقالوا لا والله ولكنك تفرق. قال أنتم أولى بهذا مني، لا أرى وإنكم ترون هذا ولا تحرجون، ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك أو نحو من هذا. ثم روى الطبري نحو معناه وإسناده صحيحا، فكتب أخي السيد محمود بمناسبة هذين الأثرين ما نصه: اللهم إني أبرأ إليك من الضلال، وبعد فإن هذا الريب والفتن ممن تصدوا للكلام في زمننا هذا، قد فإن أهل الريب والفتن ممن تصدوا للكلام في زمننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله. أولا، الذي نعتقد أن الحكم بغير شرع الله كبيرة من الكبائر، وصاحبه يسمى كافر وظالم وفاسق. لا نعم، لا بغض النظر، مع أخي الفضل، يسمى بهذا، ده على وجه العموم تماما. زي ترك الصلاة، هل يجرؤ إنسان عن يقول أن يقول عن ترك الصلاة ليس بكافر؟ أبدا، الله سماه ذلك والنص الشرعي دل على ذلك. بعد ذلك يأتي التفصيل: ما الذي تعنون بالكفر؟ هل هو المخرج عن الملة أم بكفر دون كفر؟ الجواب تفصيل كما هو معلوم. لذلك لا يظن أحد قط أن أهل السنة والجماعة حينما لا يحكمون بكفر من حكم بغير شرع الله إلا بتفصيل أنهم يهونون من شأن الحكم بغير شرع الله، أبدا. زي بالضبط كده حينما يقول أهل السنة والجماعة أنهم يعذرون بالجهل في أصول الدين وفروعه، ليس معنى ذلك أنهم يهونون من أمر الجهل، أبدا. ده الجاهل إن فعل فعلة بجهل وانتفى عنه إقامة الحجة يعذر على جهله، ولا يترك هكذا حتى لا تصير الأمور فوضى. يبقى لابد أن نفرق بين أن الحكم بغير شرع الله كبيرة من الكبائر، وأن الله سبحانه وتعالى سمى من فعله كافر ظالم فاسق. أما التفصيل فكما هو معلوم لديكم. يقول لا لا، ما قالش الكلام ده، ما قصدش الكلام ده خالص أبدا، ده هذا كلام ابن عباس. طيب كيف يصف؟ طول بالك يا ابني. الله، فكيف يتهم من يقول بكلام ابن عباس بأنه مضلل؟ هذا يستحيل يا أخوان. وقلنا كلام أي عالم كائنا من كان إن استطعنا أن يوجه ليتفق مع الأدلة فهذا هو المطلوب، وإلا يرد عليه. هي إيه القضية يعني؟ ما واحد يغلط فيها مشكلة؟ أبدا، نقول هذا الكلام زل فيه ولا يؤخذ عليه ولا يتابع فيه، واخد بالك؟ أما القول الفصل فالذي نحن عليه، وإحنا بنقول بملء الفي وعلى في كل موطن وفي كل مقام: الحكم بغير شرع الله كبيرة من الكبائر، ومنه الكفر الأكبر، ومنه دون ذلك. هذا الذي نحن عليه، وإن شاء الله لا نحيد، فهو الحق. وأي أخ يعتقد غير ذلك ويعلم أنه على الحق وما سمع منا على الباطل فالدين النصيحة، يبقى يوجه كلام الرجل. ما استطعنا إلى ذلك سبيل، والله ما استطعنا أن نوجهه يرد عليه بغض النظر بقى هو مين الشخص ده. يقول اللهم إني أبرأ إليك من الضلال، وبعد فإن أهل الريب والفتن ممن تصدوا للكلام في زمننا هذا. كان في عصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وأخيه محمد شاكر، كان فيه شيخ من شيوخ المؤسسة اسمه علي عبد الرزاق، واخد بالك، ألف كتاب اسمه الإسلام وأصول الحكم، وده عمل ضجة كبيرة جدا في الواقع المصري وقتئذ، كان ده في الثلاثينات والأربعينات. وهذا الكتاب يدعو صراحة إلى أن الإسلام لا علاقة له بالتحكيم ولا بالدنيا أبدا، بل الإسلام قابع في المسجد، لدرجة أن هذا الرجل أفضى إلى مقد. حدثني الثقات من شيوخنا أنه جاء في المحراب ووضع الصليب وقال نصلي ركعتين لله وللصليب. ربنا يعافيكم. فدائما يا ياسر يا ولدي نلاحظ عصر العالم حينما يتكلم. ليه؟ لأن ده زي بالضبط كده دلوقتي بعد مثلا 50-60 سنة يأتي بعدنا من يأتي من الخلف مثلا يعني، فيسمعون كلامنا في التحذير من الحكام، في التحذير قصدي من المبتدعة ومن الخروج على الولاة، ويسمعون منا بعض الألفاظ الشديدة في حق المبتدع. احنا قلناها وليد انفعال لما رأينا المبتدع فعلوا ما فعلوا وخربوا البلاد وأفسدوا العبادة، فبدأنا ننفعل من المعصية وبدأنا نتكلم بكلام شديد ربما زل اللسان وانفلت من وليد انفعال. فيأتي بعد ذلك 50-60 سنة ولا 100 سنة يعتبون، لا وما تخيلش الواقع اللي احنا فيه، لم يصطلي بالنار الذي كنا فيها كذلك. واخد بالك؟ هؤلاء المتقدمين من الأئمة سواء بقى شيخ الإسلام ابن تيمية أو ما بعده أو الشيخ أحمد شاكر، دول كانوا بيخاطبوا مفسدة العصر في عصره. واخد بالك؟ تخيل بقى أما واحد عمال يروج الإسلام ملوش دعوة بالحكم خالص، احكم كما تشاء. طب والأحكام اللي وردت ده العصر الماضي، وده العصر الحاضر لا يتناسب مع هذا الحكم. يعني العصر الحاضر الذي نحن فيه على كلام مثلا الخمسينات أو الأربعينات ما يتناسب معه قطع اليد ولا رجم والكلام كذا لا يتناسب ألا، وهل يشك عاقل في أن هذا الكلام كفر أكبر؟ فكان الشيخ رحمة الله عليه يخاطب هؤلاء الفساق الظلم المبتدعة المداهنون في شرع الله. أما عقيدة الشيخ رحمة الله عليه الشيخ أحمد شاكر تم معروف، انظر إلى كلامه على الملك فاروق وغيرهم، وانظر إلى كلامه في الإخوان لما قتلوا النقراشي باشا وفعلوا كلامه واضح. يبقى بناء على ذلك لابد أن يوجه كلامه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. واضح يا رجالة؟ رجائي الله يبارك فيك وتفطنوا لهذا الأمر. وقلنا قبل ذلك الإنسان منا حينما يرد على مخالف له هل من خلال الرد تؤخذ العقيدة أم حينما يقرر العقيدة؟ يبقى بيقرب بيؤصل. أما في الرد الإنسان فينا بشر يا أخوانا، ويعتريه ما يعتري البشر، واللسان ممكن يفلت من شدة الغيظ والحنق على ما فعله المبتدع في بلادنا. واخد بالك؟ يبقى ما تعتبش بقى على شيخ من الشيوخ بدأ يتكلم ببعض الكلام الشديد، انظر لمن يتكلم وعلى من يسقط. واخد بالك؟ وفي نفس الوقت رجل بشر لعله يعتريه ما يعتري البشر. طيب يقول قد نلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله. نعم. ليه؟ جاهل ما يعرفش حاجة. ومن أجل هذا معايا هربت أنت والشيخ علي، من أجل هذا عاوزك مثلا لما تيجي تشوف راجل مسؤول كبير، مسؤول كبير انظر إلى تاريخه في تحصيل العلم، اتعلم ايه. واخد بالك؟ رجل مثلا نشأ من أبوين مسلمين زي ما احنا ناشئين، والموروث الثقافي بتاع الآباء ما يخفش عليك، والصوفية بتنتشر كالنار في الهشي، جه التحق بالمدارس وانت على يدك، والتحق بالجامعة وعلى يدك، والتحق بكلية متخصصة عسكرية أو غيرها على يدك. ده فيه مصيبة أكتر من كده. واخد بالك؟ مش عشان بس أعرفك الخطورة فين، المصيبة فين. وحدثني العصر الذي يتكلم فيه العالم. هنا بيقول إيه؟ قد نلمس العظم معذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله، وفي القضاء وفي الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليه. طيب الراضي بغير شرع الله حكمه ايه؟ كفر. لما أصل الرضا يلزم منه المحبة، واخد بالك. والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول. فأبو مجلس لاحق ابن حميد الشيباني الدوسي تابعي ثقة، وكان يحب عليا، وكان قوم أبي مجلس وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتزلت الخوارج، كان في من خرج على علي رضي الله عنه طائفة من بني شيبان ومن بني سدوس ابن شيبان ابن ذهل. وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلس ناس من بني عمرو ابن سدوس كما في الأثر، وهم نفر من الإباضية، والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية، هم أصحاب عبد الله ابن أباض التميمي، وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم وفي تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين، وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيم. ثم إن عبد الله ابن إباض قال إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك. فخالف أصحابه وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفه. ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن أباض الإمام افتراقا لا ندري معه في أمر هذين الخبرين من أي الفرق كان هؤلاء السائلون، بيد أن الإباضية كلهم تقول إن دور مخالفيهم دور توحيد، إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. ثم قالوا أيضا إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان، وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك، وأن مرتكب الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلس في ابن الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء، لأنهم في معسكر السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه. ولذا قال لهم في الخبر الأول فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، وقال لهم في الخبر الثاني إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب. وإذن فلم يكن سؤالهم عما احتد به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبته من عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبل على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. نعم، ونحن معه في ماذا؟ ركز معي. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبته عن دينه، وإثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى. هذا يحتاج إلى دليل. أما هذا الفعل لا شك أنه كفر، وإحنا خدنا من حالات الحكم بغير ما أنزل الله التفضيل اللي هو الإيثار، أن يكون مفضلا حكم غير الله على حكم الله، هذا كفر لا شك فيه. ولكن هذا الأمر يحتاج، لأن احنا قلنا قبل ذلك إن التكذيب والمساواة والمفاضلة مش كده برضو، والجحود والتكذيب والتبديل ده كله يحتاج إلى إيه؟ لسان الإيه؟ لسان المقال. ما تنساهاش، لا تنسى. يبقى إذن قوله وهذا كفر لا يشك، نعم، من فضل حكم غير الله على حكم الله لا شك في كفره بعينه، واخد بالك، بعد إقامة الحد عليه إن استدعى الأمر ذلك. ولكن أن لنا أن نعرف أنه مفضل، كون أنه يحمل الناس عليه ويلزمهم به ويعاقب من تركه لا يلزم من ذلك أن يكون مفضلا، فانتبه لهذا الأمر. ايوه نعم على قولهم، بس على فعلهم ايه لما يؤثرون، فاحنا عاوزين نعرف هم كيف اثروا حكم غير الله على حكم الله. ركز معايا اللي بيقول ايه، يقول: فهذا الفعل اعراض عن حكم الله ورغبته عن دينه وايثار لاحكام اهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى. عاوزين نعرف دليل على الكلام ده. لا، اللي بعد كده صحيح. وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبل. وهذا عايد على إيه؟ على الإعراض وعلى الإيثار وعلى الرغبة عن دين الله. وده ما إحنا معتقد ده ولا لا؟ معتقدين هذا، ولكن هو جعل فعلهم يدل على هذا خطأ. دي الخطأ هنا بقى. واضح يا مشايخ؟ عاوز تقول حاجة يا شيخ علي؟ طيب، أي نعم، ما هم بيددون حوالين الكلام ده. طيب، هل يليق بأمثال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أن يخالف قوله فعله؟
لا
أبدا. طب ما نشوف أفعاله مع الحكومة في عهده، ماذا كان يصنع معهم وماذا كان يقول لهم. وإلا يلزمك أن تتصف الشيخ بالمداهنة والنفاق، وهذا عيادا بالله كذب وافتراء على الشيخ. يقول: والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عام بلا استثناء. هذا الكلام غير صحيح، بل يوجد كثير من أحكام الشريعة تطبق، وإيثار أحكام غير حكمين في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزل. الحكم ده إيه يا مشايخ؟ الله يبارك فيكم. وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا. اللي بيعتقد الكلام ده حكمه يا شيخ ياسر، اللي بيعتقد الكلام ده بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا حكمه إيه؟ كافر. أحسنت. طب هل نستطيع أن نلزمه بأفعاله على هذا المعتقد؟ ما قدرش، لازم يصرح يقول: لا، السرقة معاش تنفع اليومين دول. كن يقول الكلمة دي نقول له: خلاص أنت كافر، وتحتاج إلى برهان والإقامة حدة ولا بيان. ولعل أسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها، فإن هذا مما بيناه من حديث أبي مجلس والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس. ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلس أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها، فإما أن يكون حكم بها وهو جاهل فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة، وإما أن يكون حكم بها متأول حكما خالف به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلس أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا للحكم من أحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فذلك لم يكن قط. نعم، ونحن معك. نعم، وزين بركة أخواني. يقول إيه؟ وأما أن يكون في كان في زمن أبي مجلس أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فذلك لم يكن قط. حاضر. ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلس أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكما حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة. لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكما حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء به. طيب، الحكم بما أنزل الله هل هو خطاب لولاة الأمور أم لكل أفراد الأمة؟ جزاكم الله خير. طيب، هل الحكم بما أنزل الله في شيء دون شيء أم في كل شيء؟ كلام زين. حتى الحكم بين الصبيان في الخطوط لابد أن يكون بشرع الله. طيب، هنا بنقول إيه؟ هل يلزم لو أن رجلا سن قانونا وألزم به جماعة، هل يلزم من والقانون ده مخالف لشرع الله، هل يلزم من ذلك كفر هذا الرجل أم لا يلزم؟ بدليل إيه؟ واحد زي العصابات الكبيرة من أهل الإسلام بيسنوا قوانين مخالفة لشرع الله ويحملون الناس عليه، ومن خالف من أفراد العصابة هذا القانون يقتل، وما سمعنا أحدا كفر عصابة من العصابات. لأن الإشكالية جت من إن بقى إن هو ظن أنه لما سن قانون وألزم الناس به ظن أنه يحب هذا القانون ويفضله على شريعة الإسلام، وده الظن خاطئ. دي لو اتفهمت هتزيل عنك إشكالية الدنيا بحالها. يبقى إن هو يسن ويلزم الناس ونستدل بكده على أنه محب لحكم غير الشريعة أو مفضل لحكم غير الشريعة أو مساو، عاوز دليل وأن له ذلك. يقول هنا لا خطأ مخالف، يقول يقول أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة، وإما أن يكون حكم به متأولا حكما مخالفة بسائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلس أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا للحكم من أحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام فذلك لم يكن قط، فلا يمكن صرف كلام أبي مجلس والإباضيين إليه، فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصر السلطان أو احتيالا على تسوغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده في حكمه في الشريعة حكم الجاحد حكم من أحكام الله أن يستتاب، فإن أصر وكبر وجحد حكم الله ورضي بتدليل الأحكام فحكمه حكم الكافر المصر على كفره المعروف لأهل هذا الدين وكتبه محمود محمد جل. يبقى بناء على ذلك أي واحد يجي مسوغ لمن يحكم بغير شرع الله ويأتي له مبررات خطأ كبير جدا، لا نقول معصية ولا يحل وارجعوا إلى الله، هذا هو المراد وهذا هو المطلب. تفضل شيخ. نعم ما هو ده اللي الشيخ الألباني رد عليه وقال نريد دليلا على التفريق بين أنه حكم في قضية معينة بغير شرع الله وحكم بخمس وعشر ومئة وكثير، يعجز أن يأتوا بدليل وخبلك. ولكن احنا بقول الكلام ده يا شيخ علي ليه؟ لأن الشيخ أحمد شاكر وأخيه محمود محمد شاكر ما نعلم عنهم إلا الخير، وإن كان في الكلام غير ذلك ف يعني أنا وأنتم بفضل الله لا نهب أحد، فيرد الكلام على صاحبه ولا يؤخذ به قط، فإن كان الكلام يوجه في التفصيل الأخير فهذا هو المطلوب من باب حسن الظن بالرجل، وإن عجزنا عن التوجيه فيرد الكلام عليه بأدب وبلطف ونقول زلة مغمورة في بحر الحسن. تفضل يا أخي. مش واخد بالي يا لا خطأ يا شيخ، ده اللي احنا بنحضر. لا بنحضر منه غاية التحذير. والصواب بقول لك حينما تتكلم في الحاكمية تتكلم بالنصوص وتتركها مجملة، زي بالضبط مسألة ترك الصلاة. أنا دلوقتي بخطب خطبة والتحذير من ترك الصلاة، هل ينفع على المنبر أفصل وأقول ترك الصلاة في قولين لأهل العلم كفر ودون كفر؟ لا ما ينفعش أبدا، لأن نصوص الوعيد والترهيب لابد أن تذكر كما هي، كما قال أهل العلم لما سألوا محمد بن شهاب الزهري ليس منا ليس منا، قال من الرسول البلاغة وعلينا التصديق ونؤمن بذلك ونترك كما هي، لأن ساعات التفصيل في بعض الأمور يهون من خطورة الأمر. لا، حكم بغير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر، منه الكفر الأكبر ومنه دون ذلك. التفصيل له مقامه المعين، أما على وجه الإجمالي فلابد من ذكر النصوص المحذرة والمراهبة في ذلك. قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا أيضا مما وبخت به اليهود فأولئك هم الظالمون، وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا ويقيدون النظري من القرذي من القرذي ولا يقيدون القرذي من النظري بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. ولهذا قال هناك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا، جحدوا ولا خلاف في ذلك. وقال هاهنا فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوى بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم على وتعدوا على بعضهم على بعضهم على بعضهم بعضا. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، نصب النفس ورفع العين، وكذا روى أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن غريب، وقال البخاري تفرد به ابن المبارك بهذا الحديث. وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكى مقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإصفريين عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية، حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصري هي عليهم وعلى الناس عامة، رواه ابن أبي حاتم. وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباح في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه. وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة، وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمر بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة. لابد أن نفرق بين القتل في القصاص وبين الدية، فلا يلزم من أن الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها عمدا أن تكون دية المرأة مساوية لدية الرجل، لا يلزم. وأيضا ما استدل به بعض المبتدعة كمحمد الغزالي السقة وغيرهم بعموم قوله تعالى النفس بالنفس أن المؤمن يقتل ولو قتل كافرا، هذا كلام غير صحيح، لأن هذا النص وإن كان عام قيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقد احتج أبو حنيفة بعموم الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر وعلى قتل الحر بالعبد، وقد خالفه الجمهور فيهما. ففي الصحيحين عن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبد، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح، وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. ويؤيد ما قاله ابن الصبار من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك كما روى الإمام أحمد عن أنس أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال القصاص، فقال أخوها أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة. قال فرضي القوم فعفى وتركوا القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. طب من باب التنزل فقط يعني أنس بن النضر قال والله لا تكسر ثنية الربيع، هذا ليس من باب الاعتراض على الشرع بل من باب يعني الرجاء في عفو الله عز وجل ومن باب الإدلاء. طب هب أن القوم أولياء الجارية لم يرضوا بالقول بالدية، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لكلام أنس بن النضر؟ أبدا. يبقى لابد أن يعطى السياق حقه في المقام الذي قيل فيه. وروى أبو داود عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا. وكذا رواه النسائي وإسناده قوي رجاله كلهم ثقات وهو حديث مشكل، اللهم إلا أن يقال إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم منه. وقوله تعالى والجروح قصاص، قال ابن عباس تقتل النفس بالنفس وتفقى العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن، ده كله يا أخوانا إمتى؟ في العمد. أما في الخطأ أو شبه العمد ففيه الدية. يقول وتقتص الجراح بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. نعم يسأل أخونا عما يفعله بعض مبتدعة العصر من الخوارج ويفجر نفسه بين غير المسلمين ويقتل الكثير منهم، الحكم الشرعي لا يقتل قصاصا لهؤلاء، يعني لا نقتله لأنه قتله وإن قتل ملايين ممليان الشرع. أما إن طراء لولي الأمر أن هذا مفسد في الأرض أو هذا كذا أو كذا أو كذا وفعل فيه تعزيرا إلى أن القتل له ذلك، فلابد أن نفرق من سبب القصاص، هل لأنه قتل مشركين كفر؟ أبدا هذا لا يحل، ولكن لاعتبارات أخرى ومنها فساد في الأرض وزعزعة الأمن وغير ذلك فله ذلك والله أعلم. يقول وقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، قال ابن عباس يقول فمن عفى عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر للمجروح على الله عز وجل، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد ورم في أحد قوليه والشعبي وجابر بن زيد ونحو ذلك، وروى ابن أبي حاتم عن الهيثم بن الأريان النخعي قال رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي فسألته عن قوله فمن تصدق به فهو كفارة له، قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به، ورواه ابن جرير. ثم روى ابن جرير عن أبي الصفر قال دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته فرفعه الأنصاري إلى معاوية، فلما ألح عليه الرجل قال شأنك وصاحبك؟ قال وأبو الدرداء عند معاوية، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة، فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي، فخل سبيل القرشي. فقال معاوية: مروا له بمال. ورواه الإمام أحمد عن أبي الصفر قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال معاوية: إن سنرضيه. فألح الأنصاري، فقال معاوية: شأنك بصاحبك. كلمة فألح عليه الأنصاري أي لابد من القصاص. معاوية رضي الله عنه عرض عليه المال، قال له: لا، القصاص. فلما قال: لو شأنك بصاحبك، يعني روح اقتص منه. معايا يا اخوانا كده؟ اذهب واقتص منه. يقول: وابو الدرداء جلس، فقال ابو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به الا رفعه الله به درجه او حتى عنه خطيئة. فقال الانصاري: قد عفوت. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه. ثم قال الترمذي: غريب هذا الوجه، ولا أعرف لأبي الصفر سماعا من أبي الدرداء. وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق به إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. رواه النسائي وابن جرير. وروى الإمام أحمد عن المحرر بن أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له. وقوله: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قد تقدم عن طوس وعطاء أنهما قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. الصفحة التي قبلها نقرأ الهام السوية. أي بالدية، نعم، وسنزيد لك حتى لا تقتص منه، وهذا من باب الصلح. نعم. نقرأ الهام السوية. هذا التشريع الثابت بنص القرآن الكريم، والذي أخبرنا الله عز وجل في هذه الآية أنه ثابت في التوراة، جعله الإفرنج الكفر الفجر ممن يتنظرون به في أقوالهم وكتاباتهم يسمونه شريعة الغاب. هذه الكلمة لوحدها مخرج عن الملة. من يصف شريعة الله بهذا الوصف؟ يقول بسمونه بشريعة الغاب عن كفرهم بالأديان وإنكارهم للشرائع السماوية، حتى صارت هذه الكلمة المنكرة مثلا. ثم يقلدهم الملحدون من المنتسبين للإسلام والجاهلون من المسلمين، ولا يدرون أنهم بذلك طعنوا في التشريع الإلهي الثابت في الأديان الثلاثة السماوية. فليحذر المسلمون مواطن الزلق، وليصونوا ألسنتهم وأقلامهم. أما الملحدون فهم الملحدون. نعم، غير صحيح طبعا، احنا قلنا صواب الشرائع. قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يقول تعالى: وقفينا، أي أتبعنا، على آثارهم، يعني أنبياء بني إسرائيل، بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مؤمنا بها حاكما بما فيها. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي هدى إلى الحق، ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي متبعا له، غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان المشهور من قول العلماء إن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. وقوله وهدى، أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به، وموعظة، أي زاجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم للمتقين، أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقبه. قوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، قرئ وليحكم بالنصب على أن اللام لام كي، أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمنه، وقرئ وليحكم بالجزم على أن اللام لام الأمر، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه، ومما فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لستم على شيء في اتباعكم، وكل ما تدعونه خرط القتال، طالما أنكم لم تؤمنوا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. ولهذا قال ها هنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم، المائلون إلى الباطل التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر من السياق، والعبرة بعموم يا مشايخ عموم اللفظ. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الجواب: لا أحد. لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها الله على موسى كلمه ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع، وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه، شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه، وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فكان نزله كما أخبرت به مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله، كما قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله، هي الضمير عائد عليه القرآن أو على النبي محمد، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سددا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمين من مجيء محمد صلى الله عليه وسلم لمفعولا، أي لكائنا لا محالة ولا بد. قوله تعالى: ومهيمنا عليه، قال ابن عباس: أي مؤتمنا عليه، وقال القرآن: أمين على كل كتاب قبله. وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم نحو ذلك، قال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل. وعن ابن عباس: أي حاكما على ما قبله من الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشمله وأعظمه وأكمله، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما أنهم قالوا في قوله مهيمنا عليه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أمين على القرآن، فإنه صحيح في المعنى، ولكن في تفسير هذا بهذا نظر، وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضا نظر. وبالجملة فالصحيح الأول، قال أبو جعفر بن جبير بعد حكايته له عن مجاهد، وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب بل هو خطأ، وذلك أن المهيمن عطف على المصدق، فلا يكون إلا صفة لما كان المصدق صفة له، ولو كان كما قال مجاهد لقال: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه. وقوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعه. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه، وروى ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء عرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. وقوله تعالى ولا تتبع أهواءهم أي أراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. نرجع ونقرأ الهام سويا. طيب، ونقل البيهقي في السنن عن الشافعي أنه نص في كتاب الجزية على أنه ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذي يجري عليه الحكم إذا جاءوا في حد الله، وعليه أن يقيمهم، واحتج بقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال فكان الصغار والله أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام. قد رد القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن قول من ذهب إلى النسخ فقال وهذه دعوة عريضة، فإن شروط النسخ أربعة: معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر، وهذا مجهول من هاتين، فامتنع أن يدعي أن واحدة منهما ناسخة للأخرى، وبقي الأمر على حاله. وهذا كلام ملقى على وعيني غير محرر، فإن سياق الآية من أول قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى آخر هذه الآيات يدل على أنه سياق واحد نزل دفعة واحدة غير منجم، منجم يعني مفرق، ويزيده تأييدا وتوكيدا حديث أسماء بنت يزيد الذي مضى في أول سورة المائدة الذي فيه إذ نزلت عليه المائدة كله، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو المذكور عقبه هناك، مما يدل في ظهر على نزول سورة المائدة من غير بيان أن بعضها تأخر نزوله عن سائره. وقد رد القصاص برد آخر طريف بأنه لم يقل من أثبت التخيير أن آية التخيير نزلت بعد قوله وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، وأن التخيير نسخه، يريد بذلك أن يعقد تعارضا بين الآيتين، وأن لابد أن إحداهما ناسخ، وأنه لم يقل أحد أن آية التخيير وهي المقدمة في التلاوة متأخرة النزول عن هذه الآية وأن أحكم بينهم، حتى يكون التخيير ناسخا لها، فكان من الضروري أن الآية التالية في التلاوة ناسخة للتخيير الذي في الآية قبلها. وأما الطبري فإنه أبى القول بالنسخ مستندا إلى القاعدة الأصولية الصحيحة أنه لا يصار إلى القول بالنسخ إذا تعارضت الآيتان تعارضا تاما بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ولكنه حين أراد أن يجمع بينهما أخطأ طريق الجمع فتأول الآية الثانية بأن يجعلها غير مقررة حكما جديدا بأن جعل معناه وأن أحكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت منهم باختيارك الحكم بينهم، إذا اخترت ذلك ولم تختر الإعراض عنهم. ومن المفهوم بداية أن هذا الجمع يكاد يجعل الأمر بالحكم بينهم في الآيتين 48 و49 تكرارا فقط لما مضى في الآية 42 آية التخيير، لأن نصها فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ثم جاءت الآية 48 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثم جاءت بعدها الآية 49 مؤكدة لحكمها مثبتة لمعناها وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فسياق الآيات الثلاث واضح جدا وصريح في الحكم في أن الحكم بالآيتين الآخرتين غير الحكم في الآية 43، وأنه حكم جديد مؤكد مثبت المعنى في آيتين متتاليتين، فحمله فيها على معنى الآية 43 بأن حكمها هذا إنما هو في أحد حالي التخيير فقط غير سديد ولا هو مستقيم. والوجه الصحيح في فهم هذه الآيات والجمع بينها وفي فهم حديث ابن عباس بالنسخ أن آية التخيير إنما هي في القوم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكمونه بينهم في شأن الزانيين وفي شأن الديات، وهم قوم من يهود لم يكونوا ذميين ولا معاهدين، أعني أنهم لم يكونوا في سلطان الدولة الإسلامية ولا خاضعين لأحكامه، بل قدموا إلى الحاكم الأعلى في الدولة الإسلامية يجعلونه حكما بينهم في بعض شأنهم، وكانوا مستطيعين أن يحكموا بأنفسهم في شأنهم بحكم دينهم أو بأهوائهم كعادتهم في سائر ما يعرض لديهم من الأرضية. فإذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم منه على بعض ما عرض لهم، أعلمه سبحانه أن له الخيار أن يحكم بينهم فيما حكموا فيه أو أن يعرض عنهم، وأمره في الآية نفسها أنه إذا أراد أن يحكم بينهم واختار ذلك أن يحكم فيهم بالعدل. ويوضح ذلك ويبينه كالشمس أنه قال له في الآية التي تتلو آية التخيير: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. فحددت هذه الآية معنى حكم التخيير، وأنه في قوم لجأوا إليه وجاءوا يجعلونه حكما بينهم ليس في قوم هم رعية له خاضعون الحكم وسلطانه. ثم جاءت الآيتان الأخريان بحكم جديد بأمره أن يحكم في رعيته من أهل الكتاب بما أنزل الله، وأن لا يتبع أهواءهم، فليس لهم حق أن يتحكموا إلى أهل ملته، وليس لهم على المسلمين امتياز بأن لا يضعوا الحكم الدولة التي هم خاضعون لأحكامها واللطي يعطون فيها الجزية عن يد وهم صاغرون. وإلى هذا المعنى الدقيق يشير كلام الشافعي في الأم، بل يكاد يكون صريحا، فقد قال: لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسيري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة ودعا يهود كافة على غير جزية، وأن قول الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إنما نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا الجزية ولم يقروا بأن يجرى عليهم الحكم. وقال بعض: نزلت في اليهوديين اللذين زنيا. قال الشافعي: والذين قالوا يشبه ما قالوا لقول الله عز وجل: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. وقوله: أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، يعني والله أعلم إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم. وهذا يشبه أن يكون ممن أتى حاكما غير مقهور على الحكم، والذين حاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منهم ورجل زنيا موادعون، وكان في التوراة الرجم، فجاءوا بهما فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك ولم يشترط أن يجري عليهم الحكم ثم جاءوا متحاكمين فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحكم، فإن اختار أن يحكم بينهم حكم بينهم حكمه بين من المسلمين بقول الله عز وجل: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والقسط حكم الله الذي أنزله عليه صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذي يجري عليهم الحكم إذا جاءوا في حد الله عز وجل وعليه أن يقيمهم، ولا يفارقون الموادعين إلا في هذا الموضع. ثم قال الشافعي: قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان الصغار والله أعلم أن يجرى عليهم حكم الإسلام، ولا يجوز أن تكون دار الإسلام دار مقام لمن يمتنع من الحكم على حال في حال. وقد ذكر القصاص هذا المعنى وجعله محتملا في الآية ثم رده بما لا يصلح ردا، فقال: ويحتمل أن يكون قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قبل أن تعقد لهم الذمة ويدخلوا تحت أحكام الإسلام بالجزية، فلما أمر الله بأخذ الجزية منهم وجرت عليهم أحكام الإسلام أمر بالحكم بينهم بما أنزل الله، فيكون حكم الآيتين جميعا ثابتا التخيير في أهل العهد الذين لا ذمة لهم ولم يجر عليهم أحكام الإسلام كأهل الحرب إذا هادنهم، وإجاب الحكم بما أنزل الله في أهل الذمة الذين يجري عليهم أحكام الإسلام. وقد روى عن ابن عباس ما يدل على ذلك، وروى محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس أن الآية التي في المائدة قول الله تعالى: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إنما نزلت في الدية بين بني قريظة وبني النضير، وذلك أن بني النضير كان لهم شرب يدون الدية كاملة، وأن بني قريظة يدون نصف الدية، فتحكموا في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية سواء. ومعلوم أن بني قريظة والنضير لم تكن لهم ذمة قط، وقد أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير وقتل بني قريظة، ولو كان لهم ذمة لما أجلاهم ولا قتلهم، وإنما كان بينهم وبينهم عهد وهدنة فنقضوها. فأخبر ابن عباس أن آية التخير نزلت فيهم، فجائز أن يكون حكمها باقيا في أهل الحرب من أهل العهد، وحكم الآية الأخرى في وجوب الحكم بينهم بما أنزل الله ثابتا في أهل الذمة فلا يكون فيها نسخ. وهذا تأويل سائغ لولا ما روي عن السلف من نسخ التخير بالآية الأخرى. وحديث ابن عباس إن ذكره القصاص من رواية ابن إسحاق حديث صحيح أيضا، وقد مضى عند تفسير الآية 41 من سورة المائدة، وهو لا يعارض حديثه في نسخة التخيل التي ذكرناها مفسرا واضحا من روايتي النحاس والبياقي، لأن مراد ابن عباس بالنسخ ليس النسخ المصطلح الذي ليس النسخ المصطلح عليه عند الأصولين بمعناه الدقيق، بل الظاهر الراجع عندنا والله أعلم أنه يريد به معنى التخصيص، أي أن آية التخيير ليست عامة في كل الحالات، بل هي قاصرة على مثل ما في معناه، وهو معنى الجمع بين الآيتين الذي يفهم من كلام الإمام الشافعي والذي بينه القصاص وجعله تأويلا سائغا لولا ما يعكر عليه من التصريح بالنسخ في رأيه. ويكون معنى كلام ابن عباس أن آية التخيير قد يظن أنها عامة في كل أحوال الحكم بين غير المسلمين، فيكون الإمام مخيرا دائما. فأبان ابن عباس بحديثيه، حديث أنها منسوخة وحديث أنها نزلت في بني قريظة وبني النضير، أن هذا العموم غير مراد به، وأن الآية الأخرى بالأمر الحتم بالحكم نسخت بعض هذا العموم، أي جعلته خاصا بمثل تلك الحال، وهو حال الموادعين الذين ليسوا بأهل ذمة ولا عهد، أعني الذين لم يدخلوا تحت سلطان الدولة الإسلامية ولم يكونوا من رعيتها ولا قارين بها. وليس في هذا التأويل والجمع أي تكلف، فالمعروف أن الصحابة وكثير من أئمة السلف يطلقون كلمة النسخ على التخصيص وغيره، ولذلك قال ابن القيم مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملة طارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرهما طارة، إما بتخصيص عام أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وذال عنه به إشكالات أوجب حمل كلامهم على الإصطلاح الحادث المتأخر. نرجع للكتاب، قال تعالى الجمع بين الآيات. نعم، القاعدة العامة عندنا إن أنت طالما تمكننا الجمع بين آيتين ظاهرهما التعارض من كل وجه فلا عدول عن ترك الجمع، لأن الأصل في الأدلة الإعمال أم الإلغاء الجمع. قال تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس شرعة سبيلا ومنهاجا قال وسنة، وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وغيرهم عن ابن عباس أيضا ومجاهد عكسه شرعة ومنهاجا أي سنة وسبيلا، والأول أنسب، فإن الشرعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال شرع في كذا أي ابتدأ فيه، وكذا الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء، أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل. والسنن الطريق، فتفسير قولي شرعة ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس والله أعلم. ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الشرائع الأديان باعتبار ما بعث الله برسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد. إخوة لعلات يعني إيه؟ إخوة إيه؟ لأب، والأمهات شت، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه، وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحدة الدامغة. قال قتادة قولوا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقول سبيلا وسنة، والسنن مختلفة، هي في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل. وقيل المخاطب هذه الأمة، ومعناها لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا، أي هو لكم كلكم تقتدون به. وحذف الضمير المنصوب في قوله لكل جعلنا منكم أي جعلناه يعني القرآن شرعة ومنهاجا أي سبيلا إلى المقاصد الصحيحة، وسنة أي طريقا ومسلكا واضحا بين. هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد ورحمه الله، والصحيح القول الأول، ويدل على ذلك قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. فلو كان هذا خطابا لهذه الأمة لما صح أن يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وهم أمة واحدة، ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء الله لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ من شيء منها، ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة ثم نسخ أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي ابتعته إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. ولهذا قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي أنه تعالى شرع الشرائع المختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوا أو عزموا عليه من ذلك كله. قال عبد الله بن كثير فيما آتاكم يعني من الكتاب. ثم إنه تعالى ندبهم إلى المصارعة إلى الخيرات والمبادرة إليه فقال فاستبقوا الخيرات، وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله. ثم قال تعالى إلى الله مرجعكم أي معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة. وقوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه. ثم قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك بالحق أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إلي فيما ينهونه إليك من الأمور فلا تغتر بهم فإنهم كذب كفر خونة. فإن تولوا أي عما تحكم به بينهم من الحق وخلفوا شرع الله فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون أي أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناكبون عنه كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وعن ابن عباس قال كعب بن أسد وابن صليا وابن صلوبة وعبد الله بن صليا وشأس بن قيس بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلنا نفتنه عن دينه. فأتوا فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرفهم وسادتهم وإن إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فيهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات بما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التطار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم زنكيز خان الذي وضع لهم الياسر وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيره. فيه كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظري وهوى فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمنا على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا حكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولا تنسوا إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ في الساعة 8 كعادتنا في كتاب الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.